مسألة ثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم في أول الوصية: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله أجمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمور الدين في هذه الكلمة، يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره وباجتناب نهيه. هذه تقوى الله عز وجل. وكأن المسلم يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، يتجنب بذلك مواضع سخط الله وغضب الله. بالتقوى يتقي المسلم النار. وقد جاء في الشعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فتقوى الله ترك الذنوب صغيرها وكبيرها. وتقوى الله عز وجل جاء عن علي رضي الله عنه فيما روي عنه لما سئل عن معنى التقوى، قال: هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. المسألة الرابعة أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي. فيلاحظ أن موضوع السمع والطاعة دخل في التقوى. التقوى تشمل السمع والطاعة لولاة الأمر، لأنها مما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فخصص هنا السمع والطاعة بالذكر من باب ذكر الخاص بعد العام، ليفيد مزيدا من الاهتمام والرعاية لهذا الأمر السمع والطاعة، ومن تقوى الله عز وجل. لكن ذكره صلى الله عليه وسلم خاصة من الأوامر ليفيد مزيدا من الاهتمام والرعاية. وفي هذا الحديث، حديث الإرباض، خص السمع والطاعة بالذكر من أمر التقوى لمزيد الاهتمام. المسألة الخامسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أمر الدين، كل العبادات وترك المحرمات: أوصيكم بتقوى الله. فلم يوصي بالصلاة والصوم والزكاة والحج واتباع الحلال، بل أوصاهم وصية مجملة: أوصيكم بتقوى الله. ثم خص السمع والطاعة لولاة الأمر، قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ليبين ما يصلح المسلم فردا، يعني العبادات في تقوى الله، وما يصلح جماعة المسلمين، وهو السمع والطاعة لولي الأمر. فالتقوى تصلح الفرد والمجتمع. اشتملت الوصية ما يصلح الفرد وهو تقوى الله، وما يصلح الجماعة وهو السمع والطاعة لولاة